أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. هدف طالب الحوزة أن يصل إلى النفس المطمئنة، والنفس المطمئنة لها آثار خارجية، منها أنه يكون هم مطمئن في قضايا كلها، أنه هذا ضروري. طالب الحوزة مو فقط درس الأصول وغير الأصول، هذا ما يعطيك شيء. يعني شو درس الأصول ولا القطر ولا المنطق، هذه علوم جامدة قد تقسي القلب أصلا. يعني قد نكون حريصين، مو أنه فقط هذه العلوم ندرسها من أجل معلومات. هدف طالب الحوزة أنه يربي نفسه قبل ما يربي الآخرين بشكل عام. الكلام حتى لي أنا لابد أنه يصير عندنا تربية النفس المقام الأول. نعم، قد الحوزة ما تعطي دروس في كيفية تربية النفس، لكن الإنسان هو لازم يعمل على نفسه خارج دروس الحوزة، أنه شغله خلال بقية اليوم أنه هذا المقدار، أنه تربية النفس تكون تحت إيده بحيث هو مسيطر على نفسه. هذا النفس ما تفلت منه. الإنسان في الرواية عندنا: من لم يملك غضبه لم يملك عقله. شوف العقل، يعني الإنسان إحنا هدفنا أنه من خلال هذه كل الدراسات نصل إلى نكون أناس عقلانيين، ما أقول عقلائيين يعني عرفية، لا عقلانيين. يعني الهدف أن هذا العقل عندنا يتربى، فإذا صار عندي كما يقولون أن العقل هو المسيطر على مملكة النفس، هذا المطلوب من كل طالب الحوزة والعلماء، هدفهم أنهم يصلون إلى هالمرتبة، أنه عقله هو اللي مسيطر. يعني العقل هو اللي يسير حياته في أي موضع. الآن ما نحتاج أنه لما يكون نقاش نصل إلى عصبية، لأن من يفلت الزمام كل واحد يحاول يثبت وجهة نظرة حتى لو بالباطل، وإحنا ما عندنا الغاية تبرر الوسيلة، والصيحة والإصراح ما توصل إلى نتيجة، وخاصة بين الزوجين آخر شيء راح يوصلون المحكمة والطلاق. خاصة بين أنت الآن مع زوجتك عايش مثل ما يقولون طوال اليوم، أنت عندك ساعتين ثلاثة أربعة بالحوزة، لكن بالبيت أنت مع الأولاد مع الزوج أنت عايش. هناك المفروض أن الإنسان يعني ملكات الحقيقية تظهر أمام زوجته. قد هني في الحوزة نقدر نتصنع إحنا أمام بعضنا البعض، وأحيانا ما نقدر نتصنع، لكن التصنع موجود. يعني قد ما نظهر على حقائقنا، لكن الزوجة والأولاد يعرفون حقائقنا. لذلك هناك حقيقة الإنسان في البيت، المفروض أنه يربي نفسه حتى يقدر داخل البيت فعلا يكون إنسان عقلاني، وهذا الإنسان العقلاني العقلنة ينقلها لأولاده وزوجته على حسب قابلياتهم أنهم يأخذون هذه العقلنة. المفروض زوجتك تعتقد بعدالتك، يعني المفروض كطالب حوزة الزوجة تعتقد بعدالتك. أما إذا عدالتك ساقطة مشكلة، أنه طبعا مع الزوجة ما تكون عاقلة، إذا مو عاقلة فأنت ساقط من البداية، ساقطة عدالتك على أي حال. فإن شاء الله حاول نربي أنفسنا ويكون بيننا التناصح على هذا الطريق. نعم الآن الحوزة عندنا فاقدة هذا الجانب، وفاقدين علم الأخلاق. المفروض أنه علم الأخلاق يصير مع كل السنوات، هذا الدرس درس مهم في علم الأخلاق يمشي مع كل السنوات. والآن قد يصير مع دراسة العلوم الجامدة الإنسان قلبه يقسى، تلاحظ أنه قد هذا القلب القاسي الموجود عند الإنسان بسبب كثرة المعلومات وكثرة البحوث يحتاج أنه يروح يقرأ هو على الأقل في البيت، يحدد له لو ربع ساعة باليوم يأخذ له بعض الروايات الأخلاقية، بعض البحوث الأخلاقية الموجودة في كتب الأخلاق. نرجع إلى درسنا: الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. وصلنا إلى رأي سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، والتحقيق أن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني للذهن البشري. إذن عندنا المسلك الرابع للسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: العلاقة التقارنية أو الاقترانية أو القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. فهنا يأتي السيد الشهيد حتى يفسر هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى. فالعلاقة ناشئة بينهما من الوضع، لكن ما هو معنى الوضع؟ نعم اختلف عندنا اعتبار أن الوضع هو اعتبار، فقال السيد الشهيد أن الاعتبار لا ينشئ علاقة بين اللفظ والمعنى، ولا تنشئ السببية بينهما. التعهد، نظرية التعهد ورد عليه بعض الإشكالات، أنه لا يأتي بهذا اللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، جاء بعض الإشكالات على هذه النظرية الآن نظرية السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، فيقول بأن الوضع هو قرن مخصوص بين اللفظ والمعنى، وهذا القرن اللي مر في الحلقة الأولى يكون بنحو أكيد قوي بحيث يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن، ويكون هناك تقارن بحيث إذا تصور اللفظ ينتقل ذهنه إلى المعنى، وإذا تصور المعنى ينتقل الذهن إلى اللفظ، لوجود هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى. فالإنسان المتكلم يتصور المعاني أولا، يرجع إلى المعجم الذهني الموجود عنده، قاموس ذهني، أنه يريد هذا المعنى، يبحث عن اللفظ الموجود في ذهنه لهذا المعنى، ثم ينطق بهذه الألفاظ التي تعبر عن هذه المعاني. إذا سمع الشخص هذه الجملة، هذه العبارة، يتصور الألفاظ، يرجع إلى القاموس الذهني الموجود عنده، فيقول أن هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا اللفظ لهذا المعنى، فيستطيع أن يتصور المعاني. فإذا الانتقال رح يكون من اللفظ إلى المعنى، أو من المعنى إلى الذهن، من المعنى إلى اللفظ. هذا القرن الأكيد الموجود بين تصور اللفظ وتصور المعنى، السيد الشهيد يسميه وضع. إذا أعطى معنى جديد للوضع، لم يقتصر على الاعتبار فقط، قال نعم الاعتبار زائد الاقتران الناشئ من كثرة الاستعمال أو الظرف المؤثر. عندي ناحية، من ناحية الكمية ومن ناحية الكيفية. من ناحية الكمية عندي الاستعمال، كثرة الاستعمال، ومن ناحية الكيفية عندي الظرف المؤثر. نعم نظرية الاعتبار صحيحة، مع زيادة، هذه الزيادة هي عبارة عن الاقتران الناشئ من كثرة الاستعمال أو الظرف المؤثر. كل ما الاعتبار زائد، نعم قال الاعتبار زائد، فإذن موافق على نظرية الاعتبار لكن جزء منه، وأضاف عليه أنه اقتران ناشئ من كثرة الاستعمال أو الظرف المؤثر، نفس الكلام اللي مر في الحلقة الأولى.
تفضل
قلت أن هذا الحديث عبارة تساوى ويرد على هذا المسلك بكل احتمالاته، أن السببية للفظ تصور المعنى السببية سببية واقعية بعد الوقت، وأنت علمت شيخنا قلت والنقاش قبل الوقت.
الحين
بعد
راح نشرح
شلون
يكون قبل الوقت،
الحين راح اشرح في المسلك الرابع. النظرية أتى بها السيد الشهيد بناء على نظرية العالم بافلوف الاستجابة الشرطية، مروا على المر عليكم في المدارس أو ما مر ما هذي، إحنا على أيامنا أعطونا، ما بيقول في أي سنة عشان السيد لا يقول شيء، إيه لا في المدارس ما بيقول أي سنة عشان بعد لا تقول إنه تتذكر. نرجع إلى موضوعنا بعد هذا الفاصل، نرجع. كان أكو نظرية للعالم بافلوف في الاقتران الشرطي، حضرنا في أولى ثانوي، زين. كان يضغط على جرس بعد ذلك يقدم الطعام إلى الكلب، فصار اقتران عند الكلب أنه علاقة بين الجرس وبين الطعام، فكان بمجرد ما يضغط الجرس يصير لعاب الكلب، فذن لأنه يتصور أكو علاقة بين الجرس وبين الطعام. فإذا هذه النظرية استفاد منها السيد الشهيد في البحث الأصولي، والسيد الشهيد عنده هذا، كان عنده اطلاع على العلوم الحديثة وبعض العلوم الحديثة، يمكن الاستفادة من بعض البحوث فيها في نظرياتنا أيضا في الأمور الدينية، الأصول وغير الأصول، ممكن أنه يستفاد من العلوم الأخرى. لذلك الشخص يقول أنا ما أبي أروح المدارس، بروح الحوزة على طول، نقول راح تفقد جانب اطلاعك على العلوم الحديثة، وهذا راح يساهم في فهم العلوم الدينية، راح تفهم أنه ذهن الطالب الآن اللي يدخل الجامعة راح يتعود على كتابة البحوث، خاصة إذا كان في كلية الهندسة يتعود على كتابة البحوث، حتى في الكليات الثانية إذا راح يصير عنده قدرة ثانية أنه يقدر يكتب بحث. أما الآن طالب الثانوية يروح يشتري له بحث، رمي يروح الحوزة شو يسوي؟ ما يقدر يكتب بحوث. فإذن الجامعة راح تعطيه جانب، الجانب أنه في كيفية التفكير، هذا كيفية التفكير ما يحصل بالثانوية الواحد. فلما طالب يروح الجامعة، نعم إذا كان عندك نية تروح الحوزة روح الجامعة، كان بشرط بعد ما تنتهي من الجامعة صجي تروح الحوزة. وعادة اللي يدخل الجامعة بعدين ما يروح الحوزة، اللي الحالات اللي الشباب اللي كانوا ناوين، لذلك كنت أقول لهم روح الحوزة قبل الجامعة، لأن الواقع العملي يفرض أنه إذا راح الجامعة وتزوج بعد ما يقدر يروح، فيروح أنه خفيف بلا زوجة ويظل هناك أي كم سنة، بعدين إذا بيتزوج بعد وضع يكون متأقلم مع الوضع اللي موجود هناك. أما إذا بعد الجامعة راح يفكر في قضية المورد عنده زوجة وثلاث أربع أولاد، بعد من الصعب أنه يروح الحوزة. إذا استفاد السيد الشهيد من هذه النظرية، فهذا الوضع قائم على أساس قانون تكويني الله عز وجل جعله في الذهن البشري. إذا أكو قانون موجود عندك، إذا شيئين يتكررون مع بعض راح يصير بينهم اقتران، مثل ما الآن أشوف أنه السيد مع مثلا مع أبو عماد، زين يصير اقتران بينهم أنه حبيبين بعد، زين قولوا إن شاء الله قولوا زين حبيبين زين. فيصير الآن بمجرد ما نشوف السيد نقول وين أبو عماد، نشوف أبو عماد نقول وين السيد. ليش؟ هذا التطبيق مصداق من مصادق القانون التكويني. فإذا هذه العلاقة وين نشأت؟ عندي قانون مسبق قبل الوضع، قبل قرن اللفظ بالمعنى، عندي نقاشنا قبل الوضع، فقبل الوضع عندنا قانون تكويني موجود في الذهن البشري أنه إذا اقترن شيئان بمجرد ما أن ترى أحد الشيئين، تسمع بأحد الشيئين، ينتقل الذهن إلى الشيء الثاني. مصداق من المصادق عملية الوضع الموجود بين اللفظ والمعنى، فراح يكون في رتبة سابقة عندي القانون التكويني والتطبيق المصداق له اللفظ والمعنى، أو أشياء ثانية يصير عندنا بينهما يصير اقتران. إذن الوضع قائم على أساس القانون التكويني الموجود في رتبة سابقة اللي هو قبل عملية الوضع، والوضع ماذا فعل؟ استفاد من هذا القانون في ربط اللفظ بالمعنى، إما بكثرة الاستعمال وإما في الظرف المؤثر. فإذا نحن مستفيدين من قانون سابق وموجود، مو أنه مثل الاعتبار، الاعتبار يقول أن السببية تنشأ بعد الوضع، نقول لا، نقاشنا في السببية قبل الوضع، فقبل الوضع عندي شيء، عندي قانون تكويني ذهني موجود عند الإنسان أنه يربط بين الأشياء، وتطبيق من هذه التطبيقات التطبيق على اللفظ والمعنى، فصار عندي اقتران بين اللفظ والمعنى، بحيث أنك إذا تصورت اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى، أو تصورت المعنى انتقل الذهن إلى اللفظ. وراجعوا البحث في الحلقة الأولى أنه تفاصيل هذا البحث، يعني بعد السيد ما فصل في الموضوع، لازم ترجعون للحلقة الأولى وتأخذون البحث تقرؤونه مرة ثانية. أشير لكم بشكل مختصر إلى ما مر هناك، يقول أنه لو اقترن شيئان، خلاصة البحث في الحلقة الأولى، لو اقترن شيئان مرارا عديدة أو في ظرف مؤثر قامت بينهما علاقة، فيصير أحد التصورين سبب للانتقال إلى الآخر، وعلاقة السببية بين اللفظ والمعنى نشأت بهذه الكيفية. فكان عندنا مثال عرفي، إذا رأيت محمدا وعلي دائما، فحينما ترى محمد تسأل أين علي، أو بالعكس. من تجارب الفقهاء في الروايات نجد دائما أن عندي اسمين مقترنين مع بعض، شوف النوفلي والسكوني في الروايات، دائما النوفلي عن السكوني، فأكو ارتباط كل مكان، تشوف النوفلي تقول وين السكوني، هذا من تجارب الفقهاء يعني في القضايا الفقهية. اقتران تصور الشيئين مرة واحدة في ظرف مؤثر، المثال العرفي أنه عندي الإصابة بالملاريا، حينما تذهب إلى بلد وتصاب ويصاب بالملاريا، فعند ارتباط اقتران بمجرد ما يتذكر ذاك البلد ينتقل ذهنه إلى الملاريا، هذا مثال عرفي. خلنا نطبق هذا القانون العام في مقامنا، يعني مقام اللفظ والمعنى، المثال العرفي من باب تقريب الصورة. نفس الطريقة أيضا يحصل عندنا ارتباط بين اللفظ والمعنى، بحيث أنه يصير عندي علاقة سببية بين اللفظ والمعنى لوجود هذا الاقتران بينهما. مثال اقتران اللفظ والمعنى بصورة متكررة، ما دام كلامنا في اللفظ لابد أن نأتي بمثال يخص اللفظ. الآن الطفل حينما يسمع الأب يستعمل الكلمة، الأم تستعمل الكلمة، الإخوان يستعملون الكلمة، الأقارب يستعملون الكلمة، من كثرة الاستعمال الطفل راح يربط بين هذا اللفظ وهذا المعنى من كثرة الاستعمال. الظرف المؤثر، إنسان يحتاج إلى كلمة، يروح إلى دولة أجنبية، مثلا يروح فرنسا حاط قاموسه بيده، يحتاج كلمة من الكلمات المعكرونية، شوف سباجيتي، عطني سباجيتي، بعد ما ينسى المعكرونية يعني سباجيتي، فإذا راح يصير عنده رابط وهو مرة واحدة استعمل الكلمة، وكذلك كلمات ثانية، فبمجرد ما استعمل هذه اللفظة مرة واحدة صار عنده اقتران أكيد بين اللفظ والمعنى في ظرف مؤثر. فالقرن الأكيد ينشأ من أحد أمرين، إما كثرة استعمال اللفظ في المعنى أو الظرف المؤثر. كيف حصل الربط بين اللفظ والمعنى؟ كما قال السيد الشهيد في الحلقة الأولى أنه كانت بطريقة عفوية، يسمع كلمة آه ينتقل ذهنه إلى الألم لوجود القضية الطبيعية عند الإنسان، هذه طريقة عفوية. مثلا حينما يسمع زئير الأسد يتصور الأسد بطريقة عفوية، والطريقة الثانية أنه يكون بطريقة جعلية يعني عنائية، يقصد أن يجعل هذا اللفظ لهذا المعنى، فيجعل أنه ألفاظ معينة لمعاني معينة. مثلا حينما يحصل على وليد جديد يسميه علي، فهذا عبارة عن شيء في قصد مع العناية مع الجعل، هي مو طريقة عفوية. فإذا هو يجعل اسم المولود يجعل لفظ علي لهذا المولود، فهذا عبارة عن نوع من القصد في الجعل. فالوضع عملية تقرن بها أو يقرن بها لفظ بمعنى كما مر في الحلقة الأولى، هنا قال بأنه عملية تقرن بها لفظا بمعنى، وأشكلنا بأنه راح يصير هناك عندي وضع تعييني وما يكون عندي وضع تعيني. الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، إذا قلنا عملية تقرن بها لفظا بمعنى راح يكون شامل للوضع التعييني، والوضع التعيني يكون خارجا عن هذا التعريف. إذن خلاصة البحث الذي يريد أن يصل إليه السيد الشهيد أنه هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى، هذه العلاقة الواقعية بينهما، مو أنه علاقة اعتبارية، لا واقعية، بحيث يصير عندي سببية واقعية بين اللفظ والمعنى لوجود القانون التكويني الذهني في ذهن الإنسان، بحيث أنه هذا الذهن قادر على الربط بين الأشياء وجعل اقترانات أو اقتران بين شيئين، بحيث أنه كلما تصورنا شيئا انتقل الذهن إلى الشيء الثاني. يقول السيد الشهيد: والتحقيق أن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني للذهن البشر، وهو أنه كلما ارتبط شيئان في تصور الإنسان ارتباطا مؤكدا أصبح بعد ذلك تصور أحدهما مستدعيا لتصور الآخر. وهذا الربط، يعني كيف يحصل هذا الربط؟ هذا تقدر تخليه من أول السطر إذا مكملين السطر عندك، يعني كيفية حصول هذا الربط بين التصورين. وهذا الربط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية، يعني بدون الجعل وبدون الوضع، كالربط بين سماع الزئير وتصور الأسد الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير ورؤية الأسد، أو تقدر مثال كلمة آه مع الألم أيضا مثال آخر. وتارة أخرى يحصل بالعناية والقصد، العناية يعني القصد، التي يقوم بها الواضع، إذ يربط الواضع بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس، فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصور المعنى. إذن يقوم بعملية وضع، يعني بعملية القرن المخصوص بين اللفظ والمعنى، إما من كثرة الاستعمال أو في الظرف المؤثر. الآن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يأتي بذكر بعض الملاحظات، عند ملاحظتين هنا. الملاحظة الأولى يقول: الاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني، يعني على أساس نظرية الاعتبار، ليس إلا طريقة يستعملها الواضع في إيجاد ذلك الربط والقرن المخصوص بين اللفظ وصورة المعنى، فمسلك الاعتبار هو الصحيح ولكن مع زيادة، يعني جزء منه صحيح ولكن مع زيادة، ولكن بهذا المعنى الذي يقول به السيد الشهيد، وبذلك صح أن يقال إن الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد، لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن، لأنه مجرد الاعتبار لا يؤدي إلى استعمال النص، فلا بد أن يكون هناك شيء إضافي على نظرية الاعتبار. لا بد أن يكون عندي اعتبار، يعني وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى مع زيادة أنه لا بد من وجود القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. نعم، المؤسس الأول وضع، ولكن بسبب كثرة الاستعمال الأول استعمل، الثاني استعمل، الثالث استعمل، فصار عندنا وضع لوجود القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. الملاحظة الثانية يقول: ومن هنا نعرف أن الوضع ليس سببا إلا للدلالة التصورية في نظرية التعهد، كان عندي الانتقال إلى الدلالة التصديقية، والدلالة التصورية مستبطنة في الدلالة التصديقية، فإذا كان الوضع هو التعهد معنى ذلك يكون الانتقال إلى الدلالة التصديقية، لكن على تعريف السيد الشهيد وعلى الاعتبار يكون الانتقال إلى الدلالة إلى المدلول التصوري لا المدلول التصديقي. فإذا الوضع سبب للدلالة التصورية، لأن الاقتران بين اللفظ والمعنى لا يؤدي إلى أكثر من تصور المعنى عند سماع اللفظ، وهذا الاقتران لا يبين قصد المتكلم، يعني لمجرد وجود قرن أكيد بين اللفظ والمعنى، فحينما تسمع اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى التصوري المدلول التصوري، تقدر تفهم القصد؟ ما نقدر نفهم القصد، لأن القصد ماذا يقصد من استعمال هذه اللفظة؟ قد يقصد المعنى المجازي، فأنت ذهنك راح ينتقل إلى المدلول التصوري. كيف نفهم المدلول التصديقي الأول يعني قصد الإخبار، والمدلول التصديقي الثاني يعني قصد الحكاية والإخبار بشكل جدي، من ظاهر حال المتكلم، من سياق الكلام والقرائن الموجودة في الكلام، لأن مو فقط مجرد اللفظ، لابد أن يكون عندي الظهور الحالي، يعني ظهور حال المتكلم في أنه ماذا يريد من هذا اللفظ، هل يريد المعنى الحقيقي أو يريد المعنى المجازي مع القرينة، أو سياق الكلام، سياق الكلام يعني وجود الألفاظ مع قرائن أو بدون قرائن. فإذا نعم جزء منا أنه راح يكون عنده من الكلام، ولكن الدلالات التصديقية، الدلالة التصديقية الأولى والثانية يفهم من ظاهر حال المتكلم أو ما يسمى بالظهور السياقي للكلام. فإذا في جزء منا كلام، ولكن ليس فقط كلام مجرد، لأن الكلام المجرد ينقلك إلى المدلول التصوري فقط، وقد أنت لا تريد المدلول التصوري، تريد المعنى المجازي، من خلال القرينة. لذلك يقول: ومن هنا نعرف أن الوضع ليس سببا إلا للدلالة التصورية، وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فمنشأهما، الهمزة تكون على واو، الظهور الحالي يعني حال المتكلم، والسياقي للكلام يعني سياق الكلام للوضع. الوضع فقط يعطيك المدلول التصوري، أما ظهور حال المتكلم يظهر لك أنه يريد هذا المدلول التصوري أو يريد معنى آخر غير المدلول التصوري، يعني غير المعنى الحقيقي المعنى اللغوي. في سؤال؟ الوضع التعييني والوضع التعيني، ما هو الفرق بينهما؟ مر عدة مرات، بتعيين معين أو الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال. عندي الوضع التعييني بتعيين معين، يعني شخص يقول أنا وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى. طبعا على مستوى الحلقة الثانية، في الحلقة الثالثة راح يجينا تعيين نوع ثاني غير هذا. يعني مرة يقول أنا وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى بتعيين معين، وعندنا طريق ثاني أيضا أنه يسمى بالتعييني. إذن هذا التعييني بالوضع المباشر، أنه بتعيين معين، أنه يعين هذا اللفظ لهذا المعنى فيقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، وهذا الوضع التعييني المباشر. والطريق الثاني غير المباشر راح يذكره في الحلقة الثالثة، ما نذكره الحين لما نروح هناك. خلوا في ذهنكم أنه عندنا تعييني بطريق ثاني، والوضع التعييني الناشئ من كثرة الاستعمال. إذا إلى هذه المرحلة وصلنا إلى أن حقيقة الوضع هو القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، وليس هو الاعتبار ولا التعهد. وبعد تحديد حقيقة الوضع نأتي إلى ثلاثة أبحاث أخرى. البحث الأول بحث في سببية اللفظ للمعنى أو سبب تحقق الوضع، والبحث الثاني يكون عندي بحث في المعنى، والبحث الثالث بحث في اللفظ. وهذه الأبحاث الثلاثة كما يلي: عندي بحث أول وضع تعييني تعيني، توقف الوضع على تصور المعنى، وعندي توقف الوضع على تصور اللفظ. ليش أتينا بهذه الأبحاث الثلاثة؟ لما أذكره الآن، حتى ليس عندي عناوين متفرقة، لا، أكو ربط بين العناوين. البحث الأول في أنحاء تحقق الربط بين اللفظ والمعنى، أنحاء يعني أشكال، أشكال تحقق الربط بين اللفظ والمعنى. إذن يوجد ربط بين اللفظ والمعنى، فكيف يحصل هذا الربط؟ يعني منشأ الربط، وكم طريق يوجد لتحقيق هذا الربط؟ فعندي قسمي الوضع التعييني والتعيني. فإذن هذا الوضع التعييني والتعيني يناقش كيفية وأنحاء تحقق الربط بين اللفظ والمعنى، إما أن يكون بسبب التعيين أو بسبب التعين. والتقسيم صار عندي إلى قسمين: تعييني وتعين، قسمين يرجع إلى بيان سبب نشوء العلاقة بين اللفظ والمعنى، فهل هذه العلاقة نشأت من التعيين أو نشأت من التعين، نشأت بسبب واضع معين أو بسبب كثرة الاستعمال. هذا البحث الأول اللي هو الوضع التعييني والتعيني. البحث الثاني اللي توقف الوضع على تصور المعنى، هذا البحث في أنحاء تصور المعنى، أنحاء تصور المعنى. فإذا عندي ربط بين اللفظ والمعنى، أأتي إلى المعنى، هل يوجد للمعنى نحو واحد من التصور أو أنحاء أنواع مختلفة من التصور للمعنى؟ وهذا هو البحث الثاني في توقف الوضع على تصور المعنى. البحث الثالث، يوجد ربط بين اللفظ والمعنى. أأتي إلى اللفظ، هل يوجد لللفظ نحو واحد من التصور أو أنحاء مختلفة من التصور؟ فإذا صار عندي ثلاث بحوث، توجد علاقة بين اللفظ والمعنى، البحث الأول أنحاء الربط بين اللفظ والمعنى، البحث الثاني هل هناك نحو واحد من تصور المعنى أو أنحاء مختلفة، والبحث الثالث هل هناك نحو واحد من تصور اللفظ أو أنحاء مختلفة. فعندي ثلاث بحوث، مرة في الربط بينهما، مرة المعنى لوحده، ومرة اللفظ لوحده بالتفصيل. فإذا هنا الوضع يمكن تقسيمه إلى عدة تقسيمات من حيثيات مختلفة. الوضع من حيثية السبب، فينقسم الوضع إلى تعييني وتعيني. الوضع من حيث المعنى ينقسم إلى أربعة أقسام تأتي فيما بعد. الوضع من حيث اللفظ أيضا راح يكون عندي وضع شخصي، أيضا يأتي قسمان فيما بعد. فإذا سبب الوضع تعييني تعيني، من حيث الوضع من حيث السبب تعييني وتعيني، الوضع من حيث المعنى أربعة أقسام، الوضع من حيث اللفظ قسمين، راح يأتي الآن ضمن هذه العناوين الثلاثة. البحث الأول، أقسام الوضع أو أنحاء تحقق الربط بين اللفظ والمعنى. خلنا نأخذ هنا سبب الوضع، يوجد طريقان، إما بتعيين معين أو من كثرة الاستعمال. فيقول وقد قسم البحث من ناحية سببه، يعني من حيث السبب، إلى تعييني وتعيني. فقيل، هذا قول المشهور، إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جعل خاص، إما اعتبار أو تعهد، فالوضع تعييني بتعيين معين. وإن نشأت، ليش قال قيل؟ لأن نظرية السيد الشهيد النظرية الثالثة أو النظرية الرابعة. فإن قيل على أساس قول المشهور، والمشهور عندهم اعتبار أو تعهد، وإن نشأت من كثرة الاستعمال بدرجة توجب الإلفة الكاملة بين اللفظ والمعنى، يعني القرن الأكيد، يعني الارتباط الأكيد بين اللفظ والمعنى، فالوضع تعيني. فالوضع عندي طريقين، مرة الواضع يقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، ومرة مو كذي، أنه المؤسس الأول قال أنا وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، لكن ليش الناس يستعملون؟ هو يستعمله، وذاك الثاني يستعمله، والثالث يستعمله، والرابع يستعمله، بعدين يصير وضع عندي. من الاعتبار أنتقل إلى الوضع بسبب كثرة الاستعمال، صار استعمال الناس لللفظ، مو لأنه اعتبره. مجرد الاعتبار لا ينشئ القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، فإذن من كثرة الاستعمال، نعم عندي اعتبار، لكن الناس يستعملون هذا الاعتبار فيتحول إلى الوضع، هذا الوضع التعييني الناشئ من كثرة الاستعمال لا بتعيين معين. وضع تعييني ممكن، أن النبي صلى الله عليه وآله يقول وضعت لفظ الصيام لهذه العبادة المخصوصة، وضعت لفظ الصلاة لهذه العبادة المخصوصة، هو واحد النبي بدأ والناس يستعملونه لأن النبي صلى الله عليه وآله وضعه، ربط بين الصيام والعبادة المخصوصة، فالناس يستعملونه على أساس أنه معنى شرع، ما يحتاج كثرة استعمال، بعد أنه النبي هو الذي يشرع، بمجرد ما يشرع هذه العبادة المخصوصة يجعل لهذه العبادة المخصوصة لفظا معينا، المسلمون سوف يستعملون هذا اللفظ في هذا المعنى. فإذن عندي طريقين، مرة تعيين النبي صلى الله عليه وآله أو تعيين معين والناس راح يستعملونه، أو لا يوجد هناك تعيين، يوجد اعتبار ولكن الناس يستعملونه على أساس أنه ينقلب فيما بعد إلى معنى حقيقي. والمثال الثاني المعنى المجازي الناشئ من كثرة الاستعمال، قد ينقلب المجاز إلى حقيقة. كان معنى مجازي مع القرينة ثم من كثرة الاستعمال انتقل إلى معنى حقيقي بلا قرينة. طبعا نعم، سببين، إما تعيين وإما تعيين.
الآن تعيين ما في وضع واضح.
ليش قال وضع؟
يقول بدرجة توجب الإلف الكام بين اللفظ والمعنى، فالوضع تعييني.
وقال قبل وضع تعييني قبل هذا، إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جهل خاص فالوضع تعييني.
ثقيلة هذه،
وحتى الثانية ثقيلة.
لا
تتم، هاي تتم للقيلة أيضا.
الشيخ مجيد الكلام الثاني كلام سيد رحمه الله روحه، أما بالتلكولة ثقيلة، إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جهة خاصة بالوضع شنو؟
وإن نشأت معطوف على السابق، وإذا كان معطوف على السابق يكون ضمن قول المشهور.
يعني معناته أن عند السيد هم تعييني هم تعييني،
وعند المشهور أيضا تعييني وتعييني، لكن يختلف النظرية تختلف عندهم. عند المشهور أيضا عندي تعييني لكن اعتبار أو تعهد، ويقولون أيضا بكثرة الاستعمال إذا كان عندي ألفة بحيث الناس يستعملون فيصير أنه عندي ألفة بين الاثنين. هذه الألفة السيد الشهيد يسميها القرن المخصوص، هم يسمونها التآلف بين اللفظ والمعنى، الألفة الكاملة بين اللفظ والمعنى. إذن وإن هذه معطوفة على السابق، لو كان نقطة وراح من أول السطر أنه راح يصير عندي قول السيد الشهيد، لكن هذا تتمة القول، أن القول يقول عندي وضع تعييني ووضع تعيني، لأن المشهور عندهم وضع تعيني، مو أنه ما لا يقولون بالوضع، يقولون بالوضع التعيني الناشئ
عندهم وضع تعييني هذا،
والتعيني أيضا حتى التعيني المجاز ما ينقلب إلى حقيقة بالوضع التعيني، حتى المشهور عندهم هذا المجاز ينقلب إلى حقيقة. على كل نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.